يطيب لي أن ألقاكم مستمعي، وأصلي ألا يكون اجتماعنا معا عديم الفائدة والجدوى، بل أن ننجح في إخضاع أذهاننا لسلطان كلمة الله حتى تعمل عملها في حياتنا من مواقف وسلوكيات، فنكرم بذلك صاحب هذه الكلمة ومعطيها جل جلاله، ولاسمه كل الحمد إلى الدهر. نواصل التأملات في سفر ملاخي من العهد القديم هذا، وسننتهي منه قريبا لنبدأ تأملاتنا في آخر أسفار الكتاب المقدس، ألا وهو سفر الرؤيا. لذا أرجو أن تداوم على مرافقتي مستمعي وصديقي. قبل المراجعة أحب أن نقرأ مرة أخرى من الفصل الثالث من ملاخي ابتداء من الآية السابعة وحتى الثانية عشرة. تفضلي يا رندا.
من أيام آبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة قد لعنتم لعنا، وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود، ويطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود.
طلب الله من الشعب التوبة، والتوبة في اليونانية تعني أن يغير المرء رأيه، أو أن تكون سائرا في اتجاه ما ثم تكتشف أنك تسير في الاتجاه الخاطئ فتستدير وتسير في الاتجاه المعاكس. لقد أنكر الشعب في زمن ملاخي أنه يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا، وقد تصرفوا وكأنهم لم يبتعدوا عن الله أبدا. بعد ذلك قال الله: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم بما سلبناك؟ ويجيب الله قائلا: في العشور والتقدمة. وقلنا إن الشعب القديم لم يكن يعطي عشرا واحدا فقط، بل كان هناك عدة أعشار يجب تقديمها. واليوم نحن نعيش في عهد النعمة، فعطاء المؤمنين اليوم قائم على أساس مختلف تماما عن عطاء شعب العبرانيين قديما. صحيح أنه ينبغي علينا أن نعطي، لكن أساس عطائنا مختلف. إلا أن هذا لا يعني أنه لا يتوجب على البعض أن يعطي عشوره للرب، ورأينا كيف كانت الكنيسة الأولى تعطي. كانت تعطي بسخاء، كان عطاؤها متزايدا. ويجدر التنويه يا صديقي لأن الله لا يطلب من غير المؤمنين أن يعطوا لعمله وخدمته. هل لاحظت أن تابوت العهد كان يحمل على أكتاف كهنة الشعب؟ لقد كان بإمكان الله أن يدعو أشخاصا من الخارج لحمل التابوت، أو أن يدعهم يصنعون عربة لحمله، لكن تابوت العهد الذي كان يرمز للمسيح كان يحمل على أكتاف الكهنة. وإن كنا سنحمل رسالة الله للناس عما صنعه معنا، فينبغي أن تحمل على أكتاف الكهنة، أي خاصته. وهكذا فالله لا يطالبك بأن تعطي إن لم تكن مؤمنا. يواصل الرسول بولس حديثه قائلا في رسالة كورنثوس الثانية الفصل الثامن: لست أقول على سبيل الأمر بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. إن عطاءك يثبت محبتك للمسيح، والله لا يطلب منك أن تعطي، لكنه يقول للمؤمنين: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ثم نقرأ في كورنثوس الثانية أيضا: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. يقول الرسول بولس إنه ينبغي عليك أن تعطي بسرور وبفرح، فإن لم تكن تعطي بسرور فلا يجدر بك أن تعطي، لأن هذا لن يجديك نفعا. في الفصل الثامن من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس وحتى الفصل التاسع يواصل الرسول بولس حديثه عن أساس العطاء المسيحي، كما أن الرب يسوع يقول لا تعطي إلا إن كنت تفعل ذلك بدافع محبتك لي وبدافع رغبتك في توصيل الكلمة للناس. يقول الله: أيسلب الإنسان الله؟ ما رأيك صديقي المستمع؟ أقول مرة أخرى إنه عوضا عن البركة الختامية في الكنيسة ربما يجدر ترك الناس يغادرون، ثم يصرخ أحد الخدام قائلا: توقفوا عن سلب الله. ومن المؤكد أن هناك عددا كبيرا من اللصوص الذين لا يريدون أن يلقى القبض عليهم والذين سيولون الأدبار. لماذا؟ لأنهم سلبوا الله. كيف؟ كل شيء هو ملك لله، لكن الله قال للشعب: احتفظوا بتسعة أعشار، لكني أريدكم أن تعطوني العشر المتبقي. لكن كما قلنا قبل قليل، ينبغي أن يعطي المرء بسرور، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل عطاءنا مقبولا لدى الرب. عدد تسعة: قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. الله يريدك أن تعطي بحسب قدرتك، فبالنسبة للبعض قد يكون هذا العطاء أقل من العشر، وبالنسبة للبعض الآخر قد يكون أكثر من العشر. تعد قلة العطاء أو عدم العطاء واحدا من الأسباب التي تجعلنا لا نرى بركة مرافقة لعمل الرب. فالكثير من الكنائس لديها خادم يعظ بكلام الله، لكن يبدو أنها لا تتقدم على الصعيد الروحي. والله يوضح أنه يراقب عطاءنا، فإن لم تكن الكنيسة تعطي وإن لم يكن الفرد يعطي، فالله لم يعد أمثال هؤلاء بالبركة. وعلى أي حال، فإن الله يبارك أي شخص مكرس له، لكن ليس بالضرورة أن تكون البركة مادية. يقول لنا الرسول بولس في رسالة أفسس: إننا مباركون بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، وبالتالي فالله يكرم الذين يكرمونه، وهذا مبدأ عظيم نراه في كلمة الله بأكملها. وللأسف الشديد هناك بعض الكنائس التي تراجعت وتقهقرت بسبب عدم عطاء الرعية كما ينبغي. فإن فتحنا قلوبنا لله فسوف يفتح قلبه لنا هو أيضا، فقد وعدنا الله ببركات روحية، بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، والله يحفظ وعده لشعبه. ففي زمن حزقية كانت هناك فترة انتعاش، حيث نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني: فكلمه عزريا الكاهن الرأس لبيت صدوق وقال: منذ ابتدأ بجلب التقدمة إلى بيت الرب أكلنا وشبعنا وفضل عنا بكثرة، لأن الرب بارك شعبه والذي فضل هو هذه الكثرة. بعبارة أخرى، لقد كان الشعب يعطي أكثر مما هو مطلوب منه. ففي الوقت الذي بنى فيه الشعب خيمة الاجتماع طلب موسى تقديمات منهم، وقد اضطر موسى لإيقاف الناس عن تقديم التقديمات لأنهم كانوا يعطون بسخاء، وربما كانت هذه هي الحادثة الوحيدة التي نقرأ فيها عن إيقاف الناس عن العطاء. هذا حصل في زمن النبي موسى. عدد عشرة: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. يجدر التنويه مرة أخرى إلى أننا لسنا تحت نظام التعشير اليوم، فهناك مؤمنون لديهم دخل متواضع للغاية، بحيث أن إعطاء عشر من دخلهم قد يكون كثيرا عليهم. من جانب آخر، هناك مؤمنون ذوو دخول مرتفعة تمكنهم من إعطاء أكثر من العشر، وبالتالي فإن العشر هو المقياس الذي نستخدمه لقياس عطائنا، لكنه ليس شيئا ملزما بأي حال من الأحوال. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة. هنالك من يقولون إن الخزنة هي الكنيسة المحلية. كانت الخزنة جزءا من الهيكل في العهد القديم، فقد كانت هناك العديد من المباني المحيطة بالهيكل والتي كانت تستخدم كمخازن، وحينما كان الناس يحضرون عشورهم كان يتم تخزينها في هذه المخازن. وحينما عاد نحميا إلى أورشليم قبل عهد ملاخي، وجد أن عدو الله المدعو طوبية يعيش في أحد هذه المخازن التي تم تطهيرها في السابق، وقد تم تطهيرها لأن الشعب لم يكن يعطي بسخاء، ولأنهم جعلوا من هذه المخازن أماكن للعيش. لكن نحمية طهر المكان، فقد ألقى بحاجيات طوبية خارجا وطلب منه أن يغادر المدينة. ثم بدأ الشعب بإحضار التقديمات وملء المخزن ثانية. ما من شك أنه لا يوجد في وقتنا الحاضر شيئا يدعى عطاء للمخزن، فنحن لم نعد نعطي بنفس الطريقة القديمة، لأن عطاء الشعب القديم كان على شكل غلال ومحاصيل. وفي الحقيقة إذا لاحظت يا صديقي الشريعة المتعلقة بالتقديمات، فسوف ترى أن الله أعطى جزءا محددا من الذبائح للكهنة، وقال إنه ينبغي عليهم أن يتناولوها هناك في الحل، فلم يكن لديهم ثلاجات ولا مبردات لتجميد اللحوم، وفي ذلك الطقس والمناخ كان اللحم يفسد بسرعة، لذلك فقد أمرهم الله بأكلها حالا. أما المحاصيل والغلال فكانت تخزن إلى وقت الحاجة إليها. عدد 11: وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل، قال رب الجنود. حينما كان الشعب سخيا في عطائه للرب قال لهم: سوف أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع وأنتهر من أجلكم الآكل. ويبدو أن كلمة الآكل تعني الجراد، فالجراد يتمتع بشهية مفتوحة ونهم لا يشبع، يقضي على كل ما هو أخضر أمامه. وقد حلت العديد من الكوارث على الشعب بسبب الجراد. أما الآن فالله يقول: وأنتهر من أجلكم الآكل. وحتى في وقتنا الحاضر فإن دينونة الله تحل على الأمة التي ترفضه، وربما كان هذا هو سبب النقص والشح الذي تعانيه الدول في العديد من المجالات. لكن لا يبدو أن أحدا يفسر هذا بصفته دينونة أو تحذيرا من الله. يبدو أنه تحذير مما سيأتي مستقبلا، أي أننا لم نرى شيئا بعد. فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل، قال رب الجنود، أي أن محاصيلهم ستكون وفيرة. عدد 12: ويطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة، قال رب الجنود. حينما كان شعب العبرانيين قويما مع الله أصبحوا بركة للأمم الأخرى، وقد كانت أمانتهم مع الله هي السبب في كونهم بركة للأمم الأخرى. نقرأ في سفر زكريا: ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. تشير هذه الآية إلى المستقبل، لكن الله قال في ذلك الوقت إنه سيجعلهم بركة للأمم، وحينما يخدم شعب الله إلههم فإنهم يصيرون بركة للشعوب الأخرى. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل الثالث من ملاخي ابتداء من الآية 13:
أقوالكم اشتدت علي، قال الرب، وقلتم: ماذا قلنا عليك؟ قلتم: عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ والآن نحن مطوبون المستكبرين، وأيضا فاعل الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا. حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. ويكونون لي، قال رب الجنود، في اليوم الذي أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه. فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده.
هذا يأتي بنا إلى الملاحظة الثامنة الساخرة التي كان يوجهها الشعب إلى الله ردا على اتهاماته لهم. أقوالكم اشتدت علي، قال الرب، وقلتم: ماذا قلنا عليك؟ يرد الشعب على الله قائلين: لا نذكر أننا قلنا أي شيء يسيء إليك. وفي كل مرة يرد الله عليهم ردا واضحا لا يقبل الشك. عدد 14: قلتم عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ يقول الشعب: ما النفع من عبادة الله؟ إنه شيء باطل وفارغ. فبالنسبة لهم كانت عبادة الله أمرا تافها، لأن قلوبهم لم تكن مكرسة له، وبسبب ذلك لم يباركهم الله أبدا. لهذا فهم يلومون الله على الوضع الراهن ويقولون عبادة الله باطلة، وقد كانت طريقة عبادتهم باطلة بالفعل. وما من شك في أن هناك قوما يحضرون الكنائس دون أن تكون قلوبهم على ما يفعلون، فهم يأتون إلى الكنيسة من أجل الانتقاد فقط، كما أن البعض يجد متعة في أخذ قيلولة في الكنيسة. لكن اسمح لي أن أقول لك يا صديقي، إنه إن لم يكن قلبك متعلقا بالله، وإن لم تكن تذهب إلى الكنيسة لتسبيح الله وخدمته وعبادته، فاعلم أن ذهابك إلى الكنيسة عديم القيمة وعديم الجدوى وعديم النفع. ينبغي أن تكون عبادتنا روحية وسامية. قال الرب يسوع للمرأة السامرية التي التقى بها عند البئر: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. لقد قال الرب يسوع لتلك المرأة إنه ستأتي ساعة لا يعبد المؤمنون الله في هذا الجبل ولا في أورشليم، فالعبادة الحقيقية هي أن يعبد المؤمنون الله بالروح والحق، فسوف يحبون كلمة الله ويرغبون في خدمته وطاعته، يتوقون إلى عبادته وتسبيحه. فالعبادة الشكلية عديمة النفع وعديمة الجدوى، فالمهم في الأمر هو حال قلبك وعلاقتك بالرب يسوع المسيح. لقد كانت عبادة الشعب في زمن ملاخي باطلة، لكن المشكلة لم تكن تكمن في الله بل في الشعب نفسه. وهناك من يلقون اللوم على الكنيسة بأنها باردة، لكن هل الكنيسة هي الباردة أم أنك أنت البعيد عن الله؟ ربما يجدر بك يا صديقي أن تتأكد من حالتك أولا، لأن المشكلة كانت تكمن في الشعب قديما وليس في الله. ليساعدنا الرب أن نفتكر في ذلك، وحتى نلتقي أتركك في سلام الله.